أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو بالطين. صدق رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. أول الدين معرفة الله، وأول الحضارة العلم. فأول الأشياء في جانبيها المادي والروحي يتوقف على العلم. لا يمكن أن يكون هناك إيمانا راسخا، إيمانا حقيقيا بالله، إلا على أساس العلم. كذلك لا يمكن أن تبنى حضارة إلا على أساس العلم. ولأن الإنسان دون سواه أعطي تلك السعة من العلم، استحق أن يكون خليفة في هذه الأرض، يعمرها روحيا وماديا، يعمرها بالإيمان ويعمرها ببناء الحضارة. فالدين يتوقف على العلم، والحضارة كذلك. نحن في بحثنا هذا اليوم نريد نتحدث عن الشطر الآخر، عن البناء الحضاري، عن بناء الدنيا. لأن هناك بعض المفاهيم الخاطئة يحملها البعض ويعتقد أن العلم ما هو إلا شيء ثانوي، وما هو إلا وسيلة للشهادة ومن ثم التوبيخ. وعلى ضوء تلك الفكرة الخاطئة تتفرع كثير من الأخطاء وكثير من مناطق الضعف
كل ذلك نتاج تلك الفكرة الخاطئة أن العلمين وسيلة لاكتساب وظيفة، فإن كان يوصلنا لها كان بها، وإن كانت هناك عثرات وهناك عقبات انسحبنا من ذلك المشوار. والحال هذه فكرة خاطئة، لذا لا بد أن نسأل أولا لماذا نتعلم، لا بد أن نجيب على هذا السؤال أولا حتى نتمكن من وضع أسس سليمة في مسيرتنا العلمية التعليمية في المدارس النظامية. إذا كان الجواب على هذا السؤال جوابا صحيحا تتهاوى كثير من الصعاب. هناك مجموعة من المشاكل تعترض الإنسان في مسيرته العلمية، أغلبها نتاج الإجابة الخاطئة عن هذا السؤال. الإحباط الذي يعيشه الطالب نتاج الإجابة الخاطئة عن هذا السؤال. عدم القدرة على الاستبشار نتاج الإجابة الخاطئة عن هذا السؤال. عدم القدرة على استيعاب الدرس، على الحفظ، كل ذلك نتاج الإجابة على ذلك السؤال. كما أن الإجابة الخاطئة أيضا قد تساعد حينما تساعد الظروف لاستيعاب العلم، قد، لكن بسبب الإجابة الخاطئة كثير من شبابنا وشبائبنا يتعثرون بسبب تلك الإجابة الخاطئة. حينما تكون الإجابة من أجل امتحان يذاكر من أجل أن يجلب علامة، حينما يفشل أو تصيبه ظروف يتراجع فيحبط. حينما تكون الإجابة من أجل اكتساب وظيفة أو دخول الجامعة ويرى العقبات أمام الحظوة بالجامعة أو الحصول على وظيفة تهبط معنوياته، يصاب بالإحباط ويفقد الاندفاع للعلم، بالتالي لا يتفاعل، وبالتالي حينما لا تكون هناك رغبة حقيقية لا يمكن أن يفهم بشكل جيد ولا يمكن أن يحفظ المادة العلمية بشكل جيد. كل ذلك نتاج الإجابة الخاطئة. لو أردنا أن نجيب إجابة أخرى، إجابة صحيحة، لماذا ندرس، لماذا نتعلم، بعيدا عن كل هذه الإجابات، أنا بعيدا عن الظروف المحيطة والخارجية، لماذا، ما هو هدفي من العلم، حتى لو كانت هناك أهداف أخرى يريدها أبواي أو يريدها من وضع المنهج أو تريدها الإدارة المدرسية، بعيدة عن تلك الأهداف، أنا لابد أن أحدد الإجابة الصحيحة، لماذا أتعلم. أنا إذا أجبت إجابة صحيحة كثير من الأمور تتبدل. لو وضعنا بدل تلك الإجابة نتعلم من أجل المعرفة، من أجل العلم، من أجل معرفة الحياة، من أجل اكتساب خبرة في تلك الحياة، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعارف التي تسهل علي أمور الحياة. أنا خلنا نجيب أمثلة حتى نلاحظ شلون هذه الإجابة وكيفية التعاطي معها في الجانب التعليمي. مثلا إنجي أنا لماذا أدرس اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة عالمية يحتاج إليها الإنسان في سفراته ومعاملاته حتى في بلده، حتى في التوظيف يحتاج إلى الإنسان، لكن نحن نتحدث كلغة يحتاج إليها الإنسان في هذا اليوم، لأنها لغة العصر، لغة الحياة. اليوم لغة الحياة زي لغة التخاطب هي اللغة الإنجليزية، فالإنسان حينما يشعر بحاجته لهذه اللغة باعتبارها لغة الحياة يحتاج إليها، يريد يفعل الآن الحاسوب، الكمبيوتر، الذهن الآلي، حينما يريد الإنسان يتعامل معه يحتاج إلى لغة إنجليزية. إذا إنسان يريد يتعامل ويتقدم في هذه الحياة يتعامل مع هذا الجهاز لابد أن يلم، يكون عنده إلمام جيد باللغة الإنجليزية، فيرى الحاجة. حينما تكون نظرته هذه تختلف عن نظرته، على أساس يجيب علامة وعلى أساس يمتحن وعلى أساس ينجح على أساس وظيفة، طبيعي إذا كان هاي النظرة سيمارس الغش، لأن الهدف تجاوز الامتحان. مو مهم عنده يفهم المادة وما يفهمها، ما بيركز، لن يركز، وحينما يذاكر أيضا لن يركز، ولذلك فلن يحفظ بشكل جيد. هو طبيعي، لأنه لا يرى، لا يشعر بحاجته لتلك المادة، ما يشعر بحاجته لها. فما دام ما يشعر، المهم ينجح في غش ما ذاكر بأي طريقة كان، لذلك لا يتفاعل مع تلك المادة. اللغة العربية بجميع فروعها، يعني القراءة في قواعد النحو أو بجنبه الصرف، أو تعبير الإنشاء بالتالي الكتابة، أو الإملاء، أو البلاغة والأدب، أو ما شابه، حينما يدرسها الإنسان من أجل معرفة دينه، معرفة دينه، حينما يكون الإنسان ملما باللغة العربية يتمكن من فهم آيات القرآن بشكل أفضل وأدق، ويفهم إعجاز القرآن. حينما يفهم الإنسان اللغة العربية بإمكانه أن يعبر عن قيمه ومبادئه، يتمكن من الخطاب، يتمكن من إيصال فكره، يعني لما يحمل هم أن هذه اللغة تساعده على فهم دينه وتبليغ رسالته، فارق. ولهذا مثلا في الحوزة الإنسان يدرس مجموعة من المناهج القليلة بالنسبة للغة العربية، لكن يتمكن منها، مع الرغم المناهج قليلة. في المدارس النظامية يدرس الإنسان أكثر وأضعاف مضاعفة مما يدرس في الحوزة، لكن لماذا يكون الإنسان في الحوزة في الطابع العام في الجملة يكون أقدر في هذه اللغة من ذلك الإنسان الدارس نظاميا بل متخصصا في هذه المادة أيضا؟ متخصص في اللغة العربية 4-5 سنوات دارس، لكن هذا دارس حتى يكتب وظيفة، ذاك دارس حتى يفهم القرآن، يفهم الروايات، يبلغ الرسالة، لذلك تسهل عليه المادة، لا يرى صعوبة، ما يرى صعوبة الكسر. حتى لو كانت هناك صعوبة تتهاوى، لأن الهدف من دراسته هو المعرفة والإلمام بتلك اللغة لتساعده على فهم دينه ولتساعده على مخاطبة الآخرين وإتقان الخطاب وإتقان الحوار والتمكن من الكلمة، أن يملك الكلمة. فارق، لهذا بإمكانه أن يكتب، بإمكانه أن يخطب، بإمكانه أن يفهم الجانب البلاغي، الجانب الأدبي وما شابه، الأدب له أثر كبير. هذا جانب. إنجيل مادة الرياضيات لماذا أدرسها؟ الإنسان لما يريد حتى الامتحان المادة ستكون صعبة، بالخصوص حينما تكون عند حالة ضعف من السابق. أما حينما يريد أن يدرس هذه المادة من أجل رياضة الذهن، من أجل أن تساعده على منهجية تفكيره، أن يكون ذا تفكير صائب، ينظم عملية التفكير في ذهنه، لا تكون عنده أخطاء بسبب العمليات التفكيرية الذهنية. مختلف عن الإنسان يريد هذا، لأن الإنسان يريد يكون شنو؟ يريد أن تكون، أن يكون تفكيره ممنهجا، لا يخدع، لا يخطأ، لا يخطأ في طريقة التفكير، لا يخطأ في الوصول إلى النتيجة. حينما يدرس الرياضيات بهذه العقلية كمادة تساعده على منهجية تفكيره وطريقة التفكير، تعطيه طريقة التفكير، يعني تمكنه من تجاوز الأخطاء الذهنية في التفكير. الإنسان أكو عوامل أخطاء، عوامل نفسية وعوامل ذهنية، عوامل علمية حسب ما يسموها، عوامل ذهنية كيف يتجاوز؟ وهذا المنطق الرياضي، بالمنطق الرياضي، وهذا مادة الرياضيات، عن طريق المنطق الرياضي
هنا يتجاوز كثير من الأخطاء التي تكون مسببة عن الطريقة الجهرية في التفكير. مغالطات الإنسان يخضع بها ما يتمكن من استخراج النتيجة أو يخطئ في الوصول إلى النتيجة بسبب العمليات التفكيرية الخاطئة. حينما يدرس الرياضيات بهذه العقلية تساعده على منهجية التفكير يفترق عن لما يدرس الرياضيات من أجل العلامة، من أجل الاختبار، من أجل الشهادة، من أجل الوظيفة. فارق كبير، فبالتالي تصعب عليه هذه المواد. على الرغم الرياضيات قسم كبير منها أمور بديهية يعني يدرسها الإنسان بفطرته. كثير من مباني الرياضيات، قواعد الرياضيات زين أمور بديهة. ولهذا في بعض الفقهاء يقول للإنسان المجتهد لا يحتاج إلى أن يدرس المنطق، وجزء من المنطق هو هذه العملية التفكيرية. يقول ليش؟ لأنه يقول لأن هذه الأمور بديهية يعرفها الإنسان، يدركها بفطرته، أمور بديهية هذه المباني الرياضية. هذا يقول ما يحتاج إلى بعض الفقهاء، ما يحتاج أن يقول المجتهد أن يدرس المنطق، لأنه يقول كل هذه أمور بديهية. لكن لأن الدراسة هدفها آخر، هذا ما يصعب الدرس، يصعب عليه، ما يقدر يحفظ النصوص، ما يقدر يحفظ القرآن، ما يقدر يفهم الرياضيات والمصطلحات. هذا إنسان. إن في جانب آخر لما يجي الجانب الجغرافي والتاريخ، إذا الإنسان يدرس هذا حتى يكون عنده إلمام بما في هذا العالم كتاريخ العالم حتى يستفيد من ذلك التاريخ. مهما كان ما هو مكتوب انا استفيد من هذا التاريخ، انا اقراه بقراءتي، انا اضع الحروف لا كما يوضع في المنهج، انا اقرا هذا التاريخ واستوحي من عبر لافهم به الحياه، افهم به الحاضر والمستقبل، وادرس هذه الجغرافيا من اجل معرفه العالم، وبالتالي امزج بين التاريخ والجغرافيا. واذا واحد درس علم الاجتماع ويمزج بينهما الحياة. يفهم تاريخ الشعوب، يفهم الشعوب المعاصرة، يفهم وضع مجتمعه، يفهم وضعه، يفهم المستقبل. لما يدرس بهاي العقلية يختلف لما يدرسه عن شنو بطريقة حفظ من أجل الامتحان، من أجل العلامة، من أجل الشهادة وما شابه. حتى المواد الدينية لماذا أدرسها باعتبار منهج مقرر وهذه المناهج ملزم أنا بها، ولذلك لابد أن أجيب عليها بالغش بأي طريقة إنسان من أجل أحظى بالعلامة. أما لما الإنسان أن يقرأ هذه ما دامت مقررة يقرأها من أجل معرفة الآخر، من أجل معرفة الآخر حتى تعرف كلامة عقيدتك من خلال معرفة عقائد الآخر. بإمكانك تعرف قوة عقيدتك، بإمكانك أن تعرف نقاط ضعف العقيدة الأخرى حينما يدرسها بهذا، وتكون ضاعف لك للمقارنة أيضا، فتكون عقيدتك عن بصيرة. مقارنة الإنسان حينما يدرس المادة بأي هدف قلت كثير. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في الهدف من الفهد. لا تكون أهدافنا من أجل الامتحان، لا تكون أهدافنا من أجل الشهادة، من أجل كسب وظيفة. قد يكون هذا الجزء وحق الإنسان يأمن وظيفته طبيعي، مو هذا محقق، هذا طبيعي أيضا، كان يحتاج يأمن لقمة عيشه، لكن مو هذا هو الهدف. هدفك آخر، أنت تدرس أحياء في أمور صحيح تنفعك في جسمك، أمور كيمياء تستفيد منها من الأجواء حتى تتقي كثير من الأمراض والسموم، وهكذا. فضلا عن الإنسان حينما يريد أن يتعلم من أجل بناء حضارة، حضارة أمة إسلامية أنا أتعلم، وهذا يقضي طبعا. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب العلم لو تصنفكم، مو علم العقيدة، علم العقيدة من الرسول نأخذه من أهل البيت. الإمام علي رضي الله عنه يقول يا كمين لا تأخذ إلا عنا تكن منا، ما في بعد تأخذ عن غيرنا. أي علم نطلبه في الصين؟ علم الحياة. حينما يرسل رسول الناس إلى اليمن حتى يلاحظوا السلاح العسكري الموجود هناك وما شابه يتعلمونه، تعلمون هذه الأمور من أجل بناء الحضارة المادية، قوة عسكرية، من أجل تطوير الزراعة، من أجل تطوير العمران، من أجل وما شابه. هذا حديث الرسول في هذا المنطلق لبناء حضارة. بالتالي العلم مو حصر على الغرب ولا حصر على الصين ولا حصر على الروس، لأن لاحظوا في كل مكان موجود. اليابان عندهم علماء مبدعين ومخترعين، الصين عندهم علماء مبدعين ومخترعين، الفرنسيين الأوروبيين عندهم علماء مخترعين ومبدعين، الأمريكان عندهم علماء مبدعين ومخترعين. ولماذا نحن لا يكون عندنا علماء؟ الله قد ما قال العلم فقط هناك وأرنا منه، لا،
إنما الفارق أن أولئك تعلموا من أجل بناء حضارة، من أجل بناء قوة لدولتهم لأمتهم، فتعوا وصلوا، تحملوا الصعاب، تحملوا وصبروا وصلوا. أما نحن فلم نصبر، لأن نحتاج إلى صبر. نبي الله موسى في قصته المشهورة مع الصبر كان النقطة المركزية للعلم. نبي الله موسى أراد أن يتعلم من الصبر، النقطة المركزية التي تعلمها ما هي؟ هو الصبر على العلم. أراد يتعلم حتى لا تتأحداث، لكن تعلم منها شيء كبير وهو الصبر على التعلم. هذا هو الصبر. هؤلاء صبروا، واجهوا الصعاب، واجهوا العقبات، لكنهم تحملوا الغرب وغيرهم. وإن كان ليس لله، فلنتحمل نحن قربة الله تعالى لبناء حضارة أمة إسلامية لدفاع عن الحيل. لاحظوا الآية القرآنية صريحة ولطيفة جدا في مجال العلم، في مجال الحرب، أي مجال من المجالات. يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت تفعل لما تقرأ كتاب وتفتح كتاب، تتعلم ما تفعل، ذهنك يتعلم ما يفعل. أنت قد يكون عندك يصيبك الملل، تصيبك الآلام، يكون على حساب أشياء أخرى في علاقاتك الاجتماعية أو ما شابه، أنت تتألم، أنت تدفع، لكن غيرك أيضا يدفع. مو بس أنت لما تجرح في الحرب تتألم، عدوك لما يجرح في الحرب يتألم، أنت لما تبقى في المختبر لساعات تتعب وتنهى، ذاك أيضا الطرف الآخر لما يبقى في المختبر لساعات وأيام يتعب وينهى. الألم يصيب الجميع، لكن يكون هناك فارق، والفارق لنا أيضا. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. علمه علم الله سبحانه وتعالى، يعلم بهذه الأمور. فبالتالي نحتاج إلى صبر على هذه الآلام، لأن نحن عندنا درجة أيضا نتقدم بها، نرجو الرضا الإلهي، نرجو الجنة من الله سبحانه وتعالى، إذا كان علمنا من أجل مرضات الله. أنا أتعلم لغة عربية حتى أفهم الدين، أتعلم الرياضيات حتى أمنهج تفكيري ويكون تفكيري صائب وأعرف الحقيقة وألتزمها، أدرس التاريخ حتى أعرف الماضي وأعرف وأتعرف على الحاضر لبناء مستقبل حقيقي إنساني، أنا أتعلم الأحياء حتى أو أتقي الأمراض حتى أحافظ على صحتي وأدي دوري بشكل أفضل، وهكذا بقية المواد. أتعلم اللغة الإنجليزية حتى أعرف لغة العاص، وبالتالي أتقي الأعداء كما أتمكن من تبليغ رسالتي. أيضا من عارف لغة قوم أمين مكرهم، أحد مفردات أحد معانيها اللغة هذه الشكلية. إذا أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية، هذا اللي أتكلم يتأمر عليه باللغة الإنجليزية وأنا ما أدري، لكن لن ما أعرف هذه اللغة أقطع طريق وهكذا. فإذا السؤال الرئيسي هو هذا: لماذا نتعلم؟ فليكن العلم من أجل بناء حضارة. ولذلك الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء حتى يبني هذه الأرض، جعل خليفة. لماذا لا نجعل الملائكة؟ ملائكة عباد مؤمنون صادقون يسبحون الله، بس ما عندهم سعة العلم التي هي عند آدم. لهذا آدم أقدر على بناء الحضارة كما هو أقدر على تجذير الإيمان. ولهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو أفضل المخلوقات، هو من عمر الدنيا بأجمعها بالإيمان. ما في واحد عمر الدنيا بالإيمان أعظم الرسول صلى الله عليه وآله. هذا في الجانب الإيماني. في الجانب المادي أيضا ما في حضارة بنيت كما بنيت الحضارة الإسلامية. حتى حضارة اليوم هي امتداد لتلك الحضارة. ما لازم نتغنى ونفتخر وإحنا جالسين، لا نقول امتداد، لكن سبقنا الآخر.
استفادوا منا وتجاوزونا.
ليش؟ لان الانسان عنده سعه من العلم يتمكن يعرف. علم ادم الاسماء، علم ادم اسماء الاشياء ويضع الاشياء في مواضعها، علمه الطرق. الانسان عنده قدره ان يغزو الفضاء ويخترق الارض. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الانس والجن: يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ما قال انه ما يمكن، يمكن لكن بشرط: لا تنفذون الا بسلطان، سلطان العلم، سلطان الاراده. تنفذ بامكانك، ما قال ما يمكن، بامكانك ان تتجاوز وتذهب الى الافاق بعيدا وتكتشف اسرار هذا الكون. اتحسب انك جرم صغير وفيك، شوف بعد الامام علي: انطوى العالم الاكبر. كل هذا العالم منطوي فيك. ولهذا الامام يقول: وانت الكتاب المبين الذي يظهر به مضمر مكنونات الكون تظهر به كبت علمك. اذا احنا نتعلم بهذه العقليه تكون مسؤولين. ما الاحباط ما يصير عندنا، لاني انا ما دخلت قضية، والله ما دخلت جامعة، انا اكتسبت علم ومعارف، اكتسبت اشياء كثيرة. فبالتالي بامكاننا عن تحديد الهدف نتجاوز كثير من الناس. لهذا انا ادعو الاخوة والاخوات ان يعيدوا النظر في هدفهم من العلم. هدف من العلم مو ارضاء المدرس او المدرس، مو الدخول في الامتحان وكسب العلامة، مو الهدف هو الحظوة بالوظيفة. قد تكون هذه أحد أهداف صغيرة جدا. أنا الهدف الحقيقي هو البناء، بناء الإنسان نفسه، بناء المجتمع، بناء الحضارة، بناء الكون. معرفة الحياة حقيقة تسهل علي الحياة من خلال تلك المعارف. ولهذا الإنسان لا، لو نجي حتى الأنظار مثال، نعم طبعا مو معناته كل ما يدرس في المناهج صحيح، لا، فيها اخطاء وفيها نواقص وفيها كذا. بس لو اردنا ان نلاحظ الان الانسان، الانسان هذا اللي دارس ومخلص جامعه حتى لو ما حصل وظيفه، غير انسان لما كمل ابتدائي في فهمه للحياه، ما تلاحظون هذا طابع العام؟ هذا ما يعرف يدبر حاله، ما يعرف يتعامل مع الناس، ما يعرف يتعامل مع الاخرين، يخدع بسهوله وما شابه. طابع العام طبعا، ولا ممكن هناك شواذ؟ طابع العام هو قطع هذه الأسواق في سلوكياته، في أخلاقه، في التزام. حتى يعني واحد يخلص جامعة سلوكياته أهدأ، وما النشاط اللي في الذات اللي ما دارس، وطالع من المدرسة من الابتدائي صاير يقضي وقته في الشوارع وما شابه مهزوز وما يدري عن حياته مثلا، ما يختلف على حتى الجانب السلوكي. ليش؟ لأن هذا بده يفهم ويدرك، عنده إحساس أكثر، مسؤولية أكبر. لهذا احنا لابد أن نتعلم من أجل البناء، بناء هذا الكون بما ينسجم والشريعة الإسلامية. إذا كان هذا كثير من كثير نتجاوز المشاكل، سنستوعب بسهولة، سنحفظ بسهولة، سيكون الحفظ، سنفهم الدرس بسهولة، من بيكون عندنا إقبال، بيكون عندنا حب للمادة، حتى لو المدرس يعاند، أنا بيكون عندي تحدي إيجابي، لأن أنا أريد أفهم وأريد أرد على هذا المدرس. انا اريد اكون اقدر من هذا المدرب، صار عندي تحدي، بروح اقرا مطالع خارج اطار الماده حتى. وهذا المطلوب مني، ما نقتصر على العلم بالنسبه للمدارس، وانما لابد ان نوسع ثقافتنا ونقرا الكتب الاخرى. وهذا ايضا يسهل علينا عمليه العلم، ويسهل عمليه الاستبصار، ويعطينا حقيقه المسؤوليه وبسط من العلوم حتى في الامتحانات وما شابه. لهذا لابد ان نضيف الى ذلك ايضا القراءه الخارجيه في جميع المجالات، بالخصوص قراءة الكتب التي تتحدث عن أمور الدين في الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي. زين، هاي تساعد الإنسان على فهم هذه الدروس وتحقيق الهدف اللي نحن نريد أن نصل إليه، مهما كان واضع تلك المناهج يريد من أهداف. الهدف اللي نريده إحنا لابد أن نسعى وراء. لهذا ندعو الأخوة والأخوات أن يحددوا هذا الهدف ويغيروا ويلاحظوا التغير على فهمهم وعلى استيعابهم واستذكارهم، وسيهجرون الغش وما بيتخوفوا من الامتحانات والاختبارات، ما بتكون عندهم هيبة، لأنه مو مهم عند الاختبار، اللي يريد يتحقق من دون امتحان، ما يصبو إليه تحقق من دون أن يمتحن.
يصل إليه الفهم والمعرفة تحقق نجح في الامتحان، ما نجح جاب علامة كاملة، ما جاب علامة كاملة، كل هذا الامتحان لا يخيفه.
زين،
وبالتالي لما بيقبل على المادة يسهل عليه الحفظ، يسهل عليه الفهم، بالتالي ما يفكر في الغش،
لأنه بيكون صعب وفاهم للمادة،
بالتالي ما بيكون عنده إحباط، لأنه يشوف أقرانه ما قبلهم في الجامعة، ما يصير عنده إحباط، لأن اللي إذا وصل إليه ما حصل وظيفة، ما يصير عنده إحباط، بالعكس قد ترتفع معنوياته ويحصل في الحياة حتى في الجانب المادي أكثر مما يحصل ذاك الإنسان الذي تخرج من الجامعة
حصل وظيفة. لأن اللي فهم للحياة يتمكن من التعاطي مع الحياة، بالتالي حتى في الجانب المادي الإنسان أن يكسب المال الكثير حتى ولو لم يكن عن طريق التوظيف من خلال التخرج من الجامعة، يعني هذا تأثير يختلف كثير الإنسان. لذلك أكد على ضرورة تحديد الهدف، من خلال تحديد الهدف يتحدد المستوى التعليمي للإنسان، ومن خلال تحديد الهدف يتحدد روحية معنويات الإنسان، فلا يحبط ويكون إنسان مسؤول ويكون إنسان قادر في دراسته. وكثير من الإيجابيات في الواقع على ضوء هذا، أنا ألخص حديثي، العلم هو أساس البناء الحضاري، العلم أساس فهم الحياة، العلم أساس الدين، العلم أساس القدرة على التخاطب، العلم أساس الرشد. أول الأشياء العلم في البدء العلم، العلم أولا وثانيا وأخيرا لابد أن يكون هو العلم. إذا كان هذا عقليتنا، العلم في البدء وفي النهاية وما بينهما، ولن نبلغ وفوق كل ذي علم عليم. مهما تعلمنا نحتاج، لكن سنعرف الحياة وسنكتشف أنفسنا أكثر. إذا كان إنسان من عرف نفسه عرف ربه، من خلال العلم يعرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، يفهم الحياة ويتدبر في آفاق النفس. نسأل الله لنا ولكم أن يوفق لمعرفة العلم الحقيقي، ونسأل الله أن يثبت خطانا لتجاوز العقبات من خلال تحديد الهدف. نسأل الله أن يوفق لمعرفة العلم الحقيقي، ونسأل الله أن يثبت خطانا لتجاوز العقبات من خلال تحديد الهدف.